الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوما يتقون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفور لكم وقد بدلت زيادتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلى نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فيعني نذكر أنفسنا بنية أن جئنا نجلس في بيت من بيوت الله نتقرب الى الله سبحانه وتعالى بسماع سيره النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ان الكل يحتاج الى سيره النبي، مفيش حد فينا مش محتاج سيره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوه والاسوه، وهو الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون نموذج الايمان، يعني بعيد يحقق الايمان ويحقق عبوديه الله سبحانه وتعالى. فينظر الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي عايز يفهم القران ينظر الى سيره النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عايز يحقق اعلى درجات العبوديه ينظر الى سيره النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا في المره السابقه عند غزوه حنين، وكلمنا على غنائم حنين، وقلنا ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الموقف في غزوه حنين قال الى الانصار، وبعدين لما كان في غنائم في حنين النبي صلى الله عليه وسلم لم يوزع الغنائم على الانصار. وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع الغنائم واعطى لمجموعه من الناس اللي هم المؤلفه كلهم، واحد لسه حديث عهد الاسلام، واحد ايمان ضعيف، واحد عنده شبهه وخايف على الدين، خايف على دنيته من الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم المال. فالانصار عدلوا او يعني كانهم وجدوا في انفسهم كل غضب وحزنا، وقالوا يعني يعطيهم وما زالت سيوفنا تقدم من دمائهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم المال وما زالت سيوفنا، واحنا اللي كنا بنقاتل وقت الشده ندعى، ووقت الرخاء لا ندعى، يعني وقت الازمه احنا اللي نشيد، ووقت ما يكون في بقى فلوس بتتوزع وعطايا بتمنح احنا ما ناخدش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انه وسلم حد قال له الانصار زعلانين، الناس اللي في المدينه ما خدوش، والنبي صلى الله عليه وسلم دي كانت اكبر غنائم، غنائم كبيره جدا. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يجمعوا الانصار، قال لهم طيب هاتوا الانصار واجمعوهم ولا يدخل احد من غير الانصار، قال لهم ما حدش يدخل بره الانصار. وبالفعل جمع النبي صلى الله عليه وسلم الانصار، ودخل عليه سعد بن عباده وقال: يا رسول الله ان هذا الحي من الانصار وجدوا عليك في انفسهم لما صنعت في الفي الذي قسمت في قومك، واعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في حي من الانصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، فاين انت من ذلك؟ سعد بن عباده سيد الانصار. فلما سعد بن عباده نبع سلام، شوفوا العلاقه الجميله، صراحه سعد قال له: انا قومي زعلانين. فنبع سلام فهم، فقال له: طب وانت رايك ايه؟ فقال: انما انا رجل من قومي. قال له: يعني انا كمان زعلان، يعني يعني هم زعلانين. قال له: طب وانت يعني انت بتنقل ليا، طيب وانت موقفك ايه في المساله؟ فقال: انما انا رجل من قومي رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجمع لي قومك صلى الله عليه وسلم. هنا يعني نقطه ننبه عليها، نقطه العلاقه الصريحه، العلاقه الجميله، ان هم لما زعلوا ما اضمروش الزعل، ما خلفوش العلاقه، انما عاتبوا. كان دايما لما يكون حد بينك وبينه علاقه قويه وعمل حاجه ضايقتك ما تعديهاش، يا اما هتقدر انك انت جوه نفسك تتخطاها وفكر وحسن احسن ظن فيه ما قدرتش عاتبه. عاتبه ليه؟ لانها علاقه تستحق. هنا سعد بن عباده ذهب ليشتكي او ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد في نفسه. وهم عندهم هنا مثلا ما خدش حاجه لنفسه، هم بس عدل ان هو ليه وزع على الناس وما وزعش عليهم، مع ان هم اللي قتلوا والغنائم ديت هم لهم حق فيها. هو النبي صلى الله عليه وسلم وزع حقهم، لكن في خمس للنبي صلى الله عليه وسلم، الخمس اللي النبي صلى الله عليه وسلم وزعه اعطى لجميع الناس او اعطى لكثير من الناس ولم يعطي لهؤلاء. فقالوا يعني انت الخمس بتاعك لما تعطي لهؤلاء وتتركنا، مع ان احنا الاحق لو هيتوزع علينا، ما احنا اللي قتلنا واحنا اللي نصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمع لي قومك. فخرج سعد وجمع الانصار، فجاء رجال من المهاجرين فدخل، وجاء اخوهم فردهم. ايه جايين مجموعه بقى جايين باصحابهم؟ فنبي صلى الله عليه وسلم انا عايز الانصار، انا عايز فقط مين؟ الانصار اللي هم الناس اللي عندهم وجدوا في نفوسهم شيء على تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم الغلام. فقال فردهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اجتمعوا اتاه سعد فقال اجتمع لك يا رسول الله الحي الانصار. فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه. وهذه عادتكم اذا اراد ان يتكلم انه يحمد الله ويثني عليه، ثم قال يا معشر الانصار مقال بلغتني عنكم وجدتموها علي. لومتوا حزنانين او غضبانين، يقولوا الوجد قيل الغضب وقيل الحزن. قالوا قال وجدتموها علي في انفسكم. فسكت فقال يا معشر الانصار الم اتكم ضلالا فهداكم الله مني، وعاده فاغناكم الله مني، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفند العلاقة الخاصة بينه وبينه. قال لهم، وده جماعة نقطة مهمة جدا، إن الكبير محتاج لما يلاقي الصغير زعلان، أو إن القائد لما يلاقي جندي زعلان يعاتبه يفهمه. إنه أصلا كان ممكن هو بيعتب على النبي صلى الله عليه وسلم يسيبه وحوض هو اللي غلطان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صاحب خلق راقي، صاحب حرص، حريص على الناس، حريص على دينهم وعلى إيمانهم، حريص على إن هم كلهم تبقى صافية. فقال لهم تعالوا، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفند العتاب. قال لهم أنتوا زعلانين صح؟ أنا في بلغني إن أنتوا زعلانين. هو ما بيلومهمش، انما هو بيوضح ويبين. فقال بدا ان هو سامي يقول لهم على العلاقه اللي بينهم، قال لهم لو انتم ناسيين انا اقول لكم، انتم كنتم فقراء ما كانش لكم اي قيمه في قبائل العرب، الان بقيتوا مدينه، بقيتوا اكبر قبيله في جزيره العرب. الم تكونوا فقراء فاغناكم الله بي، الم تكونوا عاله، هو أنتم كنتم عيال على غيركم لم يكن لكم شأن أصلا، ثم أصبح الآن مرفوع رأسكم، بقيتم محط أنظار الجميع. قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي، ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم بي. قال لهم جدوا كنت قاعدين تتكلموا في بعض، وانا لما جيت بقيتوا كلكم لكم لحمه واحده، وبقيتوا كلكم قلب على قلب رجل واحد. فقالوا بلى الله ورسوله له الفضل والمنه. قالوا ايوه طبعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو انتوا يعني لو انا ما اديتكم لم اعطيكم شيء، ما انتوا اخذتوا اكثر من ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوني يا معشر الانصار. قال لهم جاوبوا شاكين لي. قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ فقالوا لله ولرسوله المنة والفضل. فقال صلى الله عليه وسلم أما والله لو شئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم. قالوا ممكن تقولوا لو أنتم عايزين جو بصراحة وبراحتكم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك وطريدا فأويناك وعائلا فأسيناك ولو قلتم هذا لصدقتم ولا صدقتم. النبي صلى الله عليه وسلم لهم ممكن تقولوا كده؟ ممكن في الناسكم تقولوا كده؟ ان احنا طب انت لما جيت لنا وانت يعني كنت جيت لنا منتصر طب انت كنت جاي ضعيف واحنا اللي قومناك. قال لو شئتم لكلتم اتيتنا مكذبا فصدقناك وجئتنا مخذولا فنصرناك وجئتنا طريدا فاويناك وجئتنا عائلا فاسيناك. قال ولو كنتم لصدقتم ولصدقتم. فقالوا لله ولرسوله المنة والفضل. فقال يا معشر الأنصار أوجدتم علي في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام لمسلم ووكلتكم إلى إسلامكم لهم. يعني أنا أديتهم فلوس حتى يستقر إيمان هؤلاء وأنتم إيمانكم عالي تستحقوا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ليه هو ما أعطاش لهؤلاء الدنيا. هو هنا مش بيوفيهم ولا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يحرمهم ولا أعطى للآخرين لأنه يحب الآخرين عليهم، إنما هو قال أن هناك احتياج لأن يقسم هذا المال في هؤلاء أيضا لأجل الدين الذي لأجله نصرتموني. فقالوا لله ورسوله المنة والفضل. فقال ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قال لهم أنتم ترضوا بده؟ فقالوا رضينا بالنبي صلى الله عليه وسلم قسما. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت مئة من الأنصار. نوع سلام لهم يا جماعة افهموا أنا منكم وأنتم مني. الإنسان يا جماعة بينتسب إلى أبيه، يقول لك أحمد بن سيف، محمد بن عبد الله، عمر بن الخطاب، أبو بكر بن أبي قحافة، عبد الله بن عثمان، عثمان بن عفان. الرجل ينتسب إلى أبيه، ينتسب إلى قومه، إلى أهله، أو ينتسب إلى بلده، يقولوا فلان عربي، فلان مصري، فلان سوري، فلان عجمي، فلان ينتسب إلى قبيلة أو إلى أرض يعيش فيها أو ينتسب إلى صنعته. يقول لك فلان دول الأطباء ودول الجنود ودول القضاة ودول العمال ودول الفلاحين ودول المزارعين ودول المهندسين. بينتسب الفرد إلى أشياء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أو بينتسب إلى عقيدته، يقولوا فلان دول مسلمين دول هؤلاء مسلمون وهؤلاء كفار. فالإنسان بيتفاوت نسبته على حسب العقيدة أو على حسب البلد أو على حسب الصنعة أو على حسب الناس والقبيلة والانتماء. الناس تتفاوت في انتماءاتها وتتفاوت في انتسابها. وهل الإنسان ممكن يكون منتسب لكذا حاجة أو بعض؟ عادي، تتعدد الانتماءات، يعني ليس هناك عائق من تعدد الانتماءات. وينتسب إلى الأعمال الصالحة، يعني العمل الصالح. هنا الأنصار النصرة ده عمل صالح، الهجرة ده عمل صالح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا الهجرة لكنت مئة من الأنصار. بيقول لولا أننا من المهاجرين، لولا أن في عمل صالح أنا عملته وتسميت به لاخترت أنا أن أنتسب إلى الأنصار. هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هيقول أنا معنتش لم أعد من المهاجرين والآن أصبحت الأنصار؟ يعني هنا مش الهدف أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى غير قبيلته، إنما الهدف أن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح شرف هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى من دعي إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. حديث صحيح. يعني لو واحد مثلا أمه طلقت من أبيه وبعد كده وهو طفل وضيع، وبعد كده تزوجت من رجل آخر، فراحوا يسجلوا الطفل، فسجلوه ايه؟ باسم زوج الأم. أو واحد مش عاجبه أبوه قام رايح ايه؟ شايل اسمه وانتسب إلى غير أبيه. هنا أصلا بيقول من دعي إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. قال ادعوهم لآبائهم، الإنسان ينتسب إلى أبيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن انتساب الأنصار، بيتكلم عن عظمة العلاقة بينه وبين الأنصار. قال لولا الهجرة لكنت بيوم من الأنصار. بلوما لولا أننا بس يعني أننا من المهاجرين، وأننا الهجرة عمل أحب أن ألقى الله سبحانه وتعالى عليه وبه، لكنت بيوم من الأنصار. قال ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار. طبعا فضيلة هؤلاء القوم، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. إنه صلى عنهم وفهمهم ووضح لهم، ووضح أهم نقطة في الموضوع اللي هي العلاقة اللي بينه وبين الأنصار. اللي هم أنا مش بعضيهم لأن هم أحب، أنتم أحب، ومش بعضيهم لأن أنا ناوي أن أنا أقعد معاهم في مكة إنما أنا هاجع معاكم المدينة، ومش بعضيهم لأن هما قومي إنما أنتم قومي، ولو الأمر بالخيار لي لاخترت واديكم وشعبكم وحياتكم. قال المحيا محياكم. عارفين قبل 12 سنة من هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم بيبايعه رجل من الأنصار أبو الهيثم بن التيهان، فبيقول للصحابة في بيعة العقبة قبل الهجرة بيقول لهم انتظروا، أتعلمون على ما يبايعكم الرجل؟ إنه يبايعكم على الأحمر، على قتال الأحمر والأسود. قال لهم قبل ما تبايعوا الأنصار انتوا عارفين الرجل ده هيبايعكم على ايه؟ قالوا احنا عارفين هيبايعنا على ايه. فقالوا يا رسول الله إن نصرك قومك أو إن انتصرت على قومك أترجع عنا؟ بيقول له أترجع عنا؟ يعني لو أنت ربنا سبحانه وتعالى نصرك هتسيبنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم المحيا محياهم والممات مماتهم. قال لهم لا لا لا، الدم الدم والهدم الهدم. قال لهم أنا عايش معاكم وميت معاكم. فهنا لما فتحت مكة وفتحت الطائف وكانت غنائم حنين كثيرة، هنا الناس خايفة. خايفة ليه؟ ما هو مكة دي قبيلة النبي، أصل قبيلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قريش جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأوا يتوجسوا خيفة، يا ترى هو يقعد قريش؟ يا ترى خلاص الدنيا بقت مفتوحة؟ يا ترى العهد اللي هو قاله لنا من 13 سنة مكمل عليه ولا حصل جديد؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم على غيرهم قوي هذا الهاجس عندهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عاتب هؤلاء المعاتبين. دي نقطة مهمة، نقطة اللي انت لما تكون حد عليه حريص عاتبه، ووضح له وبين له. هل هذا قدح في الأنصار؟ لا خالص. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في أنفسهم شيء لم يتركه. ويعني هذا فائدة في العلاقات، إن أنت لما يكون تجد في نفسك شيء من الغضب أو الحزن على أحد تحبه أو أحد تنجو منه الخير، فما تسكتش على نفسك، ما تسكتش على نفسك، كلمه. ولو انت شايف ان اللي قدامك زعل من نقطة ظن فيها فيك ظن معين وانت على غير هذا الظن، ما تسكتش وتقول ايه في ناس كده يا جماعة، لما يلاقي حد زعلان يزعل فتقول له هو انت زعلان ليه؟ يقول لك اصل هو زعلان. طيب هو لما يقول هو زعلان انت تسيبه وتمشي يعني؟ انت كمان بأي منطق هذا؟ لما يلاقي حد لم يعطيه مساحته في الترحاب يمشي ويحصل منه نوع من انواع المخاصمه، تستغرب هو انت ليه خاصمت فلان او ليه هجرت فلان او ليه ابتعدت عن فلان؟ فيقول لك اصل هو انا عندي اصل هو متعامل معايا وحش. طب ما جايز كان يعني ده ظن ولا يقين؟ اصل في موقف فلاني ما ادانيش المكانة بتاعتي، لم ينزلني المنزلة التي كنت ارجوها. ماشي، ممكن يكون كان عنده هم ما همه، وكان متضايق، كان غضبان، كان عنده مشكلة تانية. ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الانصار في انفسهم شيء، لما وجد موجدة، يقول لك وجدوا عليه، لما وجد انهم وجدوا عليه، هو اللي حريص اللي يجمعهم، وهم حريصين على الصلاح. عارف انت زعلان؟ انا ابدا يا راجل والله يعني خليك صريح. اقول انا زعلان. قال اغضبت يا عمر؟ قال اغضبت. قال له غضبان. قال له ليه؟ قال انا علقت عليك بنتي وانت ما قدرتش تتجوز. ما بسهولة خالص. ايوه انا غضبان، انا المفروض ترد عليا. هنا ده اسمه عتاب المحبين. في ناس بقى اللئيم لا تعاتبه. ليه؟ لانك انت هتخسر. يعني في ده الناس المؤمنين الصالحين الطيبين. في واحد عتابه اغتنابه. ليه؟ لان هو لن يفهم العتاب. عارفين اللي هو كل ما هتكون حاجة هو عنده تصريف في الشر لها، يعني بيحمل الكلام على شره، زي منافقين كده مع النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعاهم، لكن لما كانوا بيعملوا حاجة ما عملش معاهم زي معاهم الأنصار. ليه؟ لأن هم بيحملوا الكلام على غير محمله. إنما إنك أنت تبقى تفهم أنت بتكلم مين فين. قال فعلت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطر هؤلاء الأنصار الذين نسبوه في ساعة الرسل. من الناس اللي جاءت في غنائم حنين أو في قوم حنين كان شيماء. احنا تكلمنا عن موضعة النبي صلى الله عليه وسلم وأخت النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدث معه موقف. الناس اللي غنائم الغنائم دي كانت جمال وأغنام وذهب وأطفال ونساء. فلما وزعت الغنائم جاء مجموعة من الناس أعلنوا إسلامه. مين الناس دي؟ دول المقاتلين اللي كانوا بيقتلوا في حنين وأعلنوا الإسلام. بعدين قالوا إحنا أولادنا ونساءنا وأموالنا في هذه الغنائم اتوزعت، عايزينها تاني. هم مسلمين بقى. والنبي صلى الله عليه وسلم انتصر بضعة عشر يوم قبل التوزيع، لعل حد يسلم محدش جاي. وقال لهم يا جماعة اللي هيسلم هياخد حاجته ويمشي محدش جه، يا جماعة اللي هيسلم يعفى عنه محدش جه، يا جماعة لو كان مولى وأسلم ثم جاء أنا هأحرره محدش جاء، لم يأتي أحد. ثم بعد توزيع الغنائم جاء مجموعة من الناس إلى إيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إحنا إيه؟ إحنا جينا مسلمين أهو وعايزين بقى إيه؟ عايزين نسائنا وأطفالنا وأموالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم توزعت الغنائم. فقالوا يا رسول الله يعني رد علينا سبيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، قال لهم تختاروا ايه؟ الأموال ولا النساء ولا الأطفال؟ قال لهم مش عارف اديك كل حاجة، هي وزعت خلاص، تختاروا ايه؟ فاختاروا النساء والأطفال. جاء وفد هوازن المسلمين وعددهم 14 رجلا على يأتيهم رجل يقال له زهير بن سمج. فقالوا يا رسول الله من علينا بالسبب والأموال؟ فقال إن معي من ترون، وإن أحب الحديث إلي أصدقك، فأبناءكم ونساءكم أحب إليكم أم أموالكم؟ فقالوا ما كنا نعدل الأحزاب أحدا. فقال إذا صليت الغداء فقوموا فقوموا إنا نستشفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونستشفع المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد علينا سبيلنا. وقال لهم أنا هصلي الفجر، بعد صلاة الفجر واحد فيكم يطلع يقول إن نستشفع برسول الله إلى المؤمنين ونستشفع المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد علينا سمعنا وأبصارنا.
نوع صنع لهم الطلب اللي انتوا طلبتوه ده اطلبوه في العلن. انتوا طلبتوه مني بعد ما وزعت السبي والأموال وزعت على المسلمين، فاطلبوه وسط المسلمين. امتى؟ بعد الفجر. صلوا الفجر وقولوا الكلام ده.
فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الغداء صلوات الله وسلامه عليه قاموا فقالوا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يا جماعة بيحترم الحقوق، وفي نفس الوقت بيعطي لنفسه فرصة في التصرف. يعني هم طلبوا الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: انا مش هعرف اخد قرار الان مباشره. فاخذهم ليه؟ يفكروا. جايز يطلعوا اصلا منافقين. رقم اثنين ان هم يطلبوا الكلام وسط المسلمين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعطي للمسلمين نموذج، ان هو كان ممكن ياخد قرار الاموال دي ايه ترد، او النساء ترد والاطفال ترد بعد توزيعها. لكن النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان الموضوع يسير على غير هذه الطريقه. يعني لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي ان الموضوع يتم بقرار، انما قال لهم اطلبوا وسط الناس. ليه؟ الناس هتتحرك. وبعد ما هم طلبوا وسط الناس النبي قال لهم ايه؟ قال لهم على طول، هو النبي عليه الصلاه والسلام بادر بالنموذج، قال لهم ايه؟ الاموال اللي انا وبني عبد المطلب او النساء او الاطفال اللي السبي الذي جاء في قسمه بنو عبد المطلب، انا هتكلم عن اهلي، فهم ايه؟ فهو مردود، خذوهم. فقال المهاجرون والانصار
اللي هنا اللي بتوزع على بعض اخماس، واللي عوتي فيه كان الايه؟ كان الخمس.
فقال المهاجرون الانصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبقى كده النبي عليه السلام والمهاجرين والايه؟ والانصار. مين اللي هيبقى؟ الناس اللي خدت فلوس كتير قوي اللي بيعدي بالانصار ايه؟ عليه.
فقام الاكر المحابس فقال:
اما انا وبنو تميم فلا. قال له: لا لا لا، احنا حاجتنا ايه؟ حاجتنا مش هنتنازل عنها.
وقام عيينة بن خصم الفزاري
قال: اما انا وبنو فزارة فلا.
وقام العباس بن وداد قال: اما انا وبنو سليم فلا.
فقامت بنو سليم فقالوا: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
العباس بن وداد كبيرهم،
فلما هم قالوا لا، او هو لما قال لا يعني تأسيا بعيينة بن خصم الفزاري والأقرع بن حابس التيمي، فهم هنا ايه؟ لما لما عباس بن مداد يعني قلدهم، ام قوم كذبوا لا لا حاجتنا للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها كيف شاء. فكده المهاجرون والانصار وبنو عبد المطلب وبنو سليم كلهم ايه؟ جعلوا الامر للنبي صلى الله عليه وسلم. بقى مين؟
بقى بنو تميم وبنو فتاة.
تخيلوا كده واحد مسلم وبعدين ابنه بقى اسير وهو عايز ابنه، عايز زوجته، طب هيعمل ايه في زوجته وابنه؟
فقال العباس لما قال له قومه ذلك: وهنتموني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليقنع عيينة بن حسن الفزاري وبيقنع الأقع بن حرب، بيقول لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء القوم جاءوا مسلمين، وقد كنت استأنيت سبيهم، وقد خيرتهم فلم يعدلوا بأبنائهم ونساء شيئا.
نبي صلى الله عليه وسلم الناس دي جاية مسلمة، وانا اصلا غنائم حنين اخرتها فترة طويلة لعل هؤلاء يسلموا، ولما وزعت انا وعدتهم ان انا اعطيهم الايه؟ النساء والابناء. كل ده النوع صلى الله عليه وسلم الايه؟ المعطيات اللي على يتراها، يقولوا ايه؟ يقولوا خلاص يا رسول الله اعطيهم نساءهم وابنائهم. قال لهم انا مش هاخد منكم الفلوس، يعني الاموال هي لكم، لكن النساء والاطفال انا وعدتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما هم موفوش بقى، قال فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه فليرده فسبيل ذلك. قال لهم اللي يا جماعه وافق على الكلام انا مش هاخد حق الراجل خده بعد ما اعطيته اياه، اللي وافق على الكلام يرده. طب واللي ما وافقش هنعمل ايه؟ الثقه يعمل ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم من احب ان يستمسك بحقه فليرد عليهم وله بكل فريضه ست فرائض من اول ما يفيء الله عليه. قال له واللي مش عايز انا هشتري منك الحاجه ديت بست اضعاف. يعني هو اللي عطاه له امبارح عطيه والنهارده بيقول له اعطي له النساء والاطفال وخد المال، واللي رفض قال له طيب انا هشتريها منك بست اضعافها دين عليا. قال وله بكل فريضه ست فرائض من اول ما يفيء الله عليه. فقال الناس تبنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا موافقين. قال لهم اصلا مين اللي موافقين؟ هو عارف مين يا جماعه اللي موافق؟ اثنين ثلاثه موافقين بصوت عالي. لا مش كل الناس موافقه. فقال صلى الله عليه وسلم انا لنعرف من رضي منكم ممن لم يرضى، ارجعوا حتى يرفع الينا عرفاؤكم املكم. فردوا عليهم نساءهم ولم يتخلف منهم احد غير عين بن حزن الفزاري، ثم بعد ذلك ردها بعدهم. الصحابه كانوا اصحاب كرم، فلما الامر وجدوه على هذه الطريقه مش بس ردوا النساء والاطفال، ردوا النساء والاطفال والايه؟ والاموال. النبي عليه السلام عدل، مش هينفع ينزع الحق من رجل له حق. ليه؟ لانها حقوق، هي مش تمثيليه. هو راجل خلاص خد فلوسه وخلاص حقته، فلما هتاخدها منه تاني لازم باذنه، ولازم يكون هو مقتنع، ولازم يكون عنده نيه صالحه. فقال لهم اللي هيتركها لله يتركها لله وله بها اجر. طيب مش هيتركها لله، طيب انا هشتريها منه وله، يبقى له في عنقي انا ست ايه؟ ست اضعاف اللي هيعطيه. ولما جاء هذا الوقت سالهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حال مالك بن عوف. مين مالك بن عوف؟ مالك بن عوف ده كبير الجيش الذي كان يقاتل المسلمين في حنين. ده قائد الجنود، ده قائد الجيش. فلما سلام لما جاءوا هؤلاء المسلمين سأل الناس اللي هم الذين جاءوا مسلمين جدد، قال لهم هو القائد بتاعكم فين؟ هو مالك بن عوف فين؟ وانظروا الى دقه او حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في المعامله. قال لهم هو فين مالك بن عوف؟ قال له مالك بن عوف، مالك بن عوف هناك، ما جاش يجي، لم ياتي. فالنبي عليه السلام قال لهم طب انا اعرض عليه عرض. طبعا قائد الجيش المقاتل ده غنيمه كبيره قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه، بعث عرض لملك بن عوف. قال يا رسول الله هو بالطائف مع سقيف. فقال اخبروه ان اتاني مسلما رددت اليه اهله وماله واعطيته 100 من الابل. قال لهم قولوا له لو جه انا هديله 100 كمل، واعطيه نساء واعطيه اطفال. فلما بلغ ذلك مالك بن عوف، ده قائد الجيش بيتباع ويشرب فلوس، قائد الجيش بيتباع ويشرب فلوس. وفهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء ما قاتلوا الا لاجل المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما بلغ مالك ذلك مالكا انسل من سقيف نط من فوق السور. يعني هو قائد الجيش ونط من فوق السور عشان بقيه الجنود ما يشوفوش، وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم وحسن اسلامه. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ماله واهله واعطاه 100 من الابل. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب حكمه وصاحب رساله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم لاجل المال. هو اصلا المال اللي كان بيجي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعطيه ويعطيه ويعطيه. اتكلمنا ازاي ان ظهرت في غنائم حنين الخوارج وظهرت في غنائم حنين الذين يحبون الدنيا، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم حكيم بن حزام النبي صلى الله عليه وسلم درسه درس عظيم كلمة عليه مرة السابقة، مسألة ان هو لما اعطاه واستزاد واعطاه واستزاد وقال ان هذا المال حلوة خضرة، وازاي ان الخوارج اعترضوا وقالوا ان هذه قصة المواريث ده وجه الله، وازاي ان الانصار اعترضوا والنبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب هذا الذي الذي قال ان هذه قصة المواريث بها وجه الله، وانما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم ليه الانصار. كانت غنائم حنين دي مدرسة، يعني موقف تقسيم غنائم حنين مدرسة على اختلاف الرافضين، كل واحد كان له طريقة. بعد ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى صنم طين يقال له الكلس. في واحد اسمه عدي بن حاتم الطائي، الطائي ده من قبيلة اسمها الطي. هذه القبيلة النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي، كان فيهم صنم كبير اسمه ليه الكلس. الصنم ده كان صنم كبير مشهور في جزيرة العرب. فبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في مكة وانتصر في الطائف بعد علي بن أبي طالب لطيب. مين اللي فل؟ عدي بن حاتم. عدي بن حاتم ده أسلم بعد ذلك. عدي بن حاتم الطائي، وكان حاتم مشهور بالكلم والعطاء، كان له نسب عالي، وكان نصراني، كان بيروح الكنيسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب لهذه القبيلة، ففر علي بن حاتم قال بعثه في 150 على 100 بعير و50 فرسا ومعه راية سوداء وشنوا الغارة على محلة حاتم مع الفشل، هدموا الكلس ورجعوا ومعهم أخت علي بن حاتم وقيل عمته، وهرب علي بن حاتم إلى الشام، وجاءت أخته للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت النبي صلى الله عليه وسلم غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي يمن الله عليك. قالت له من علي بالإيه؟ بالحرية. وانتوا عارفين ان قواعد الحرب ان ما يكون في قبيلة بتنتصر على قبيلة او دولة بتنتصر على دولة ان المغلوب يتبع الغالب. هنا المرأة بتطلب حريتها بعد ما انتصر علي بن أبي طالب على قبيلتها، فقالت أمن علي يمن الله عليك. تركها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من وافدك لها وانت مين؟ قالت له أنا أخت علي بن حاتم أو عمة علي بن حاتم. علي بن حاتم كان له شهرة في وسط العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي فر من الله ورسوله، لها اللي كان عامل فيها كبير وبعدين فر الآن. ثم مضى فلما كان الغد قالت له مثل ذلك، فلما قالها من قال بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم عليها وتركها، فلما رجعت إلى أخيها بالشام النبي صلى الله عليه وسلم تركها حرة، عملت إيه؟ خدت بعضها وسفت رجعت قبيلتها. رجعت لمين؟ تبحث عن أهلها، ثم ذهبت إلى علي بن حاتم فقالت لقد فعل فعلا ما كان أبوك يفعلها. لقيت ده سدني من خير ولا قيد ولا شرط، وأمني وأعطاني أكرمني. قالت لقد فعل، وهو منتصر في معركة، يعني كانت قبائل العرب تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم استئصالا، يعني مش كانوا بيقتلوه لأجل بس إن المعركة تهزم معركة، ده كانوا بيقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوهم. فبتقول له أنا شفت رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم كرم عظيم ما كان أبوك ليفعلها، ائتي هذا الرجل راغبا أو راهبا. قالت له روح له قبل ما يجيبك. وكان عدي مشهور. قال فجاء عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عدي للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه قال الرجل لعدي حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه منك. قال عدي نعم. قال لما بلغني خروج النبي صلى الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهية شديدة، فخرجت حتى وقعت ناحية النوم، فقدمت على قيصر فكرهت مكاني هذا أشد من خروجي، ثم قلت والله لو أتيت هذا الرجل فإذا كان كريما لن يرضاني، وإن كان صادقا علم. فأتيتني
فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس علي بن حاتم علي بن حاتم علي بن حاتم، فدخل علي بن حاتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي بن حاتم أسلم أسلم تسلم أسلم تسلم أسلم تسلم. فقال علي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم إني على دين.
قال له هو أنت فاكر إن أنا زي الناس اللي عندكم في كويش الناس اللي بتعبد الأحجار والأصنام وناس ماشية وراء شهوتها، أنا راجل بعبد إله إني على دين.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك. قال له لو أنت دين إيه دين النصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك.
هنا في ناس يا جماعة فاكر ان هو عنده علم جديد عنده حاجة بتمنعه من الإيمان وهو يظن أنه الأفقه والأعلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل لعدي بن حاتم من طريق أقصر طريق، عرض عليه الإسلام مباشرة قال له أنا على دين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دين أنا عارف دينك.
فقال أنت أعلم بديني مني؟ قال له أنت تعرف ديني أكثر مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ألست يا عدي من اليكوزية ألست تأكل من باع قومك؟
الطائفة من الطوائف كان عليها عدي بن حاتم، عدي بن حاتم اسمها ايه اليكوزية، وكان عدي بن حاتم كان بياخد ايه بياخد ربع اللي كانوا بيعملوا قربان، وكان هو بايه بياخد القربان ده ياخد منه ربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي ألست تأكل من باع قومك؟ قال له مش انت بتاكل ربع الفلوس اللي بتروح للقربان؟
فتعجب عدي قال قلت بلى. قال فإنه لا يحل لك في دينك.
قال له على فكرة الفلوس دي الفلوس دي حرام في دينكم مش في ديننا احنا، الفلوس دي حرام في دينكم أصلا.
قال فإنه لا يحل لك في دينك. قال فلم يعد بعد ما قالها قال فتواضعت لها. قال يا عدي انا اعلم ما الذي يمنعك من الاسلام. قال له اقول لك حاجه كمان، انا عارف ايه اللي بيمنعك انك انت تبقى مسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يمنعك ان من اتبعه ضعف الناس ومن لا قوه له وقد رمتهم العدو. قال له انت خايف تسلم عشان اتباع المسلمين او عشان المسلمين ضعفاء، وانت بالنسبه لك مفتاح النجاة القوة. عارف ايه انا ما انا لما تلاقي واحد مشهور ولا واحد غني ولا واحد قوي في مكان فالناس بتبقى مبسوطة راح تجري، لما يكون اللي على الدين ضعفاء فبيبدأ الموضوع فيه شك شوية وفيه نوع من انواع اللي هيسلم هيسلم على الاقتناع، هو مش جاي عشان فلان مشهور ولا عشان فلان غني. فقال اما اني اعلم ما الذي يمنعك من الإسلام إنما تبع ضعف الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العدو. أتعرف الحيرة؟ قلت سمعت بها. فقال والذي نفسي محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف البيت في غير جوار أحد، ولو استحن حنوز كسرى ابن هرمز. قلت كسرى ابن هرمز؟ قال نعم. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله احد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان الله سيتم هذا الامر حتى ان كل القبائل وكل جزيره العرب هتبقى مسلمه، حتى ان المراه هتخرج من اقصى جزيره العرب الى الكعبه تمشي امنه. ليه؟ كلهم مسلمين ولا واحد هيتعرض ليها، هتطوف في البيت وترجع في غاية الأمان وستفتح كنوز كسرى. فعدي بن حاتم قال ولقد والله رأيت هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الضعينة تخرج من الحيرة تطوف في البيت في غير جوار، ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى والذي نفسي بيدي لتكونن الثالثة. اللي هي ايه الثالثة اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ انه لا ينفق المال حتى لا يجد من ياخذه. ان هيبقى فيه ان انت بيقول له انت العائق ان هم فقراء، المال هيكثر في المسلمين كثير حتى ان الناس هتيجي تصدق
والناس مش عايزة صدقة أصلا.
عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمارس حياة الدعوة مرة أخرى ويصلي للناس ويعلم الناس ويجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس الدين. ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم آيات غزوة حنين وبدأت حياة النبي صلى الله عليه وسلم تعود مرة أخرى حياة العبادة والدعوة والتربية والتعليم. ثم جاءت الأخبار في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم, ودي أكبر مملكة آنذاك في العالم, يعني كان في العالم مملكتين, مملكة الروم ومملكة الفرس, أن الروم قد جهزوا جيشا كبيرا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت بعد فتح قريش وبدأ غزو النبي عليه الصلاة والسلام لطي وهدم الكلس, وبدأ يحصل ان جزيرة العرب, جزيرة العرب دي كان قبائل, كل قبيلة بتحاول انها يكون لها تبعية للمملكة الكبرى, يعني قبائل العرب جزء منها تابع للروم وجزء منها تابع لإيه؟ للفرس. هنا مصالح الروم والفرس في جزيرة العرب بدأت ايه؟ تختل, لانه ظهر في جزيرة العرب قوة اللي هي قوة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة المسلمين, وخصوصا بعد فتح مكة وخصوصا بعد فتح الطائف. فبدأ هنا الروم يشعروا بنوع من أنواع الاهتزاز, فجهزوا جيشا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغ ذلك, بلغ الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم تستعد للقاء. دي تبقى يعني معركة فاصلة, الروم مش ناس قليلين, الروم دي اكبر مملكه في العالم انذاك. قال و يعني مساله ان الروم تستعد بجيش كبير لغزو النبي صلى الله عليه وسلم, دي مش معركه بقى مع قبيله فلان وقبيله علان, ده ناس مدربين, ناس عندها قوه ماديه غير عاديه, ناس عندها اموال طائله, ناس اللي سمعتها في القوه والسلاح والحروب سمعه سبقاها, يعني كانت القبائل العرب هي بس يبقى فرحان ان هو يكون تابع لمين؟ لقيصر الروم. فبلغت الاخبار النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينه ان الروم تستعد لقتالي, وان هرقل هيئ جيشا عظيما قوام 40,000 مقاتل, وانه اجلب معه قبائل لخم وجزام وغيرهما من نصارى العرب, وانهم وصلوا الى مكان يقال فيه البلقاء. الروم ديانتهم ايه؟ نصارى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقاتل مين؟ وثنيين, عباد اصنام. المره دي اللي هيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ نصارى اهل كتاب, معاهم قوه وسلاح وعتاد واعتداد بدين. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم القيام بغزوه فاصله يخوضها المسلمون ضد الرومان في حدودهم ولا يؤمنهم حتى يسحبوا الى دار الاسلام. وكان هذا لأب النبي صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ان في ناس بتجهز لغزوه, ما كانش ايه, لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى يهجم عليه, انما كان يبادر النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه ان يتجهزوا للقتال, وبعث الى قبائل من العرب والى اهل مكه يستنفرهم, وكان قلما يريد غزوه الا ور بها الى هذه الغزوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اني ذاهب لغزو الروم, ما فيش بقى ايه, ما فيش نوع من انواع المواربة. ليه؟ لان الروم اصلا مخترقين المدينة, يعني في نصارى عايشين في المدينة وفي يهود عايشين في المدينة وفي عباد اوثان عايشين في المدينة. المدينة غلب عليها الاسلام, بقى فيها مسلمين كثر صحيح, واسلم عدد كبير من الناس في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم, لكن ما زال في المدينة من يعبد الاصنام, وما زال في المدينة من على دين اليهودية, وما زال في المدينة من هو نصراني, ومنهم ناس كانت بتراث قيصر الروم, لدرجة ان هم مش بس كانوا بيرسلوه, ده هم بنوا مسجد. شوفوا بقى اللي هدم الدين بالدين. المخابرات الرومية الرومانية قررت انها تعمل حاجة في المدينة. ايه هي؟ قال لك احنا هنبقى عندنا, لازم يكون عندنا قوة جلب معلومات. فرسلوا الناس اللي كان هناك راهب في المدينة اسمه ابو عامر,
فلست راهب في المدينة اللي هو هذا الرجل أبو عامر، على فكرة ابنه أسلم اسمه حنظلة بن أبي عامر اللي هو غسيل الملائكة اللي هو مات في أحد وغسلته الملائكة. أبو عامر ده كان راهب من وهبان النصارى، غسلوه واتفقوا معاه ان هو يبني ايه مسجد في المدينة، وان هو المسجد ده عشان ما حدش يشك فيه مسجد، يعني عارف انت ايه الحرام يسجن جنب الاسم يعني مسجد والناس دي هتصلي. فبنى مسجد درار اللي هو المسجد اللي ربنا قال لنوع صلى فيه قال لا تقوم فيه ابدا. الروم اخترقوا المدينة، مش بس الموضوع كان على مسألة ان هو هي يعني هيقاتل على ارض مادية جيش قدام جيش، لا 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 ده الموضوع له ابعاد مختلفة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوري، وهما بنى ابو عامر المسجد وقال جنب مسجد قباء وقال لنبي صلى الله عليه وسلم نريد منك ان تصلي في مسجدنا. ليه؟ يعني التقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يروح يصلي في المسجد امام، يبقى هما هيبقى مسجد بقى مسجد خلاص بقى عملنا افتتاح المسجد واللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى بعد كده الناس تجتمع في هذا المسجد بسهولة. فانظرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىش في هذا المسجد، انما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال حتى ارجع من تبوك. كانت هذه اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة تبوك اللي هي غزوة العسرة اللي هي سورة التوبة الفاضحة اللي هو تخلف فيها مجموعات من الناس والمخلفين في غزوة تبوك أيضا مدرسة، يعني فيه حاجات في السيرة كده تحس ان هي محتاجة مزيد دراسة. أحد غنائم حنين، المخلفين في تبوك، المخلفين في تبوك دول أصناف اللي هو أبو لبابة ربط نفسه في المسجد، الأعراب الفقراء الضعفاء المرضى اللي تصدق بعرض هنتكلم عليهم، المخلفين في تبوك دول قصة، أبو زر أبا خيثمة كعب بن مالك، في ناس عاتبهم الله، في ناس ربطوا نفسهم في المسجد، في ناس منافقين، في ناس نزل فيهم قصص. يعني المخلفون عن غزوة تبوك أصناف كثر يحتاجون الى مزيد مراجعة ومدارسة. ان غزوة تبوك من الغزوات الرئيسية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الروم مش قوة بسيطة، الروم هي اكبر قوة هيواجهها النبي صلى الله عليه وسلم. على النبي صلى الله عليه وسلم انه يتجهز للقتال، ولما سمع المسلمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم تسابقوا الى امتثال امره وتجهزوا للقتال، واخذ قبائل العرب تدخل الى المدينه من كل صوب وناحيه، كل قبيله جابت جيش وجابت عددها وجاءت. وامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس باستئذان، فقام رجل اسمه جد بن قيس وقال يا رسول الله اني ضعيف امام النساء. قالوا أنا بصراحة لما أشوف النساء ضعف، ولقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد رشدا للنساء مني، وإني أخشى إن رأيت النساء بني الأصفر ألا أصمت. قال له أنا خايف على نفسي صراحة إن أنا أطلع قتل معاك لأجل إيه؟ لأجل فتنة النساء. هو فتنة النساء فتنة كبيرة صحيح، يعني وخلق الانسان ضعيف يكون المعباس ضعيفا امام النساء، هذا الكلام قطع قدام النساء صحيح، الرجال يضعفون امام النساء، الرجل لا يصبر عن شهوه النساء. لذلك من مداخل الشيطان شهوه الرجال للنساء. الرجل يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم او يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم عن القتال بفتنة الدين، خايف على دينه، خايف على دينه من دينه. يعني هو اعتذر عن القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم لانه يخاف على قلبي من النساء. الموقف ده نزلت فيه آيات، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، فلم يعذ الله سبحانه وتعالى هذا الذي تخلف عن العمل للدين لأجل أنه يخاف على الدين باسم الدين. دي مسألة صعبة، اللي هو هو بيدعي ان هو عنده مشكلة في النساء, وهو فعلا عنده مشكلة في النساء ومحدش كذبه يعني. لكن الاشكال فين؟ الاشكال مش انك تكون عندك مشكلة معينة, الاشكال انك تنظر الى العمل للدين اللي هو مسألة النبي صلى الله عليه وسلم راح يقاتل صلى الله عليه وسلم وجيش خارج للدفاع عن الاسلام, ثم انت تعتري عن ذلك بحجة شخصية. الحجة ايه؟ دينية ولا دنيوية؟ دينية ولا دنيوية؟ دينية بحتة. بقول له انا اخاف ان افتن من نساء بني الاصفر. قال له اللي جوم نسوانهم حلوة, انا ما بعرفش لو شفتهم هضيع, ما مش عارف امسك نفسي يعني. انا ماسك نفسي هنا بالعافية, هروح بقى للنساء؟ لا لا لا, انا ماليش في القصة دي. فاعتذر الزاد بن قيس عن القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم, وادعى انه يخاف على نفسه الفتنة. فقال الله سبحانه وتعالى ان الفتنة هي ترك الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم, مع ان فتنة النساء مذكورة في القرآن. لكن هنا كان الفتنة ما كانش مجرد ان هو يدعي ذلك او يقول ذلك, او حتى لو كان هذا حقيقة, لان هناك من هو اعظم, كان هناك ما هو اعظم من ذلك. ان يا جماعه ان ده امتحان العمل للدين. احيانا انت تخلف او تترك العمل الاكبر في الدين لاجل انك انت تظن انك بتحافظ على قلبك, وده مشاهد. يقول لك يا عم انا مش عايز قلبي يتاذى. فربنا قال الا في الفتنه سقطوا, ان هو يفر من الفتنة من النساء فسقط في فتنة اعظم منها, ان هو يريد ان يحافظ على دينه وعلى قلبه من ان يؤية النساء في الحرام, فوقع في فتنة اكبر منها, وهي ترك النبي صلى الله عليه وسلم والتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الاسلام يعني له شرح جميل في هذا الحديث لمن اراد الاستزادة في مسألة الا في الفتنة دي سقط, ان في فرق كبير ما بين فتنة الشخص في قلبه اللي هو نظر الى النظر الحرام فقلبه تغير, وفرق ان انت تترك العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم, تترك الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدينك لك فأنزل الله تعالى ومعهم من يقول التلي ولا تفتني ألا في فتنة سقطوا وإن جهنم محيطة بالكافرين. وقال قوم المنافقين لا تنفروا في الحرب. قال تعالى كل نار جهنم أشد حرب. بدأ يحصل الكلمات ربنا سبحانه وتعالى بيسجلها. الأولاني قال إيه؟ قال أنا خايف على قلبي باسم الدين. والتاني قال يا جماعه ما نختار وقت مناسب, هو انت يعني حبك تسافروا النهارده الجو حلو قوي, ما نخليها بالليل على مهلنا كده ونهي. هنا تعارض عند الاول نظرته للدين, وتعارض عند الثاني راحته, الراحه هو محتاج يشتغل للدين في راحه, يعني في جو معين كده لازم عشان يشتغل فيه لازم يكون ايه؟ مرتاح. فعتب الله سبحانه وتعالى على المقالتين, مع ان انت حقيقه لو جيت تتفلس في المقالتين هتجد ان ربما يظن ظن ان لهم وجهه. لكن دايما يا جماعه المشكله مش في انه كل وجهه ولا كل وجهه, المشكله هو ده صحيح في الموقف ده ولا لا. يعني المسألة مش يعني واحد خايف على قلبه من النساء ده حاجة غلط عادي, من الناس طبيعة المؤمنين انه يخاف على نفسه من النساء وبيحبش انه يختلط مخالطة بالنساء طبيعي. لكن في هذا الموقف كان ينبغي عليه ان يتحرك ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. طبيعي ان رجل يقول هو ما يفعل الله بعذابكم, ويعني هو لازم نسافر في الحج وما نسافر في البلد ما نسافر في وقت ثاني. لكن في هذا الموقف ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج فلا ينبغي عليه ان يترك. قبل هذه الاحداث بايام, وعند يعني ما بين تبوك وقصه حنين عده اشهر, يعني قبل أذكر في قبل ما أخذ من هذا الموقف موقف إيه ذا ليه ولا تستني في ونبع سنة يرجع من حنين. كان في مولى لفاختة بنت عمرو بن عائذ مخنث عبد، وكان عبد عند امرأة، وكانت المرأة ايه تأتي لتزور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ام سلمة عندها اخوها كان لسه مسلم جديد اللي هو عبد الله. فالمخنث ده لما لقى عبد الله داخل يزور ام سلمة اخته قعد معاه وقال اذا ذهبت الى غنائم حنين او اذا ذهبت الى حنين فعليك مثل الخيلان فانها تقبل باربع وتقبل بثمان. قال له لما تروح المخنث ده، مخنث يعني رجل يعني يتشبه بالنساء، عبد العبيد انا ذاك لا قيمه لهم، انما صار كان يسعى في تحرير العبيد، لكن عبد متنسون كده مخنث يقول لا إربة له في النساء. فكان العبد بيجلس مع النساء كثير، هو عبد عند امرأة فبيخدم يروح يعمل كذا لحد كذا، وشبهه يتشبه بالنساء، فكانت النساء لا تحترز من وجوده، يعني ايه اتعامل معاه كأنه ايه حاجة كده ايه مش موجودة يعني. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بهذا المخنث يقول لعبد الله إذا أتيت إلى حنين فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال له يعني وهي ماشية من بعيد كده هتلاقي في أربع حاجات بتتهز بيصف جسمها يعني، ولو هي لفت وشفتها من ضهرها هتلاقي في ثمان حاجات بتتهز. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخرجوا هذا. طلعوا يفهم في النساء. وقال لأم سلمة لا تدخلي علي، إياكم أن يدخل هذا عليكم. كان اسمه هيب، المخنث ده اسمه هيب. ونفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة إلى حمراء إلى سلعة. الطبيعي عند المسلمين إن هو بيخاف على فتنة النساء، والطبيعي إن النساء تخاف من فتنة الرجال، لكن في هذا الموقف لم يقل للجد ابن قيس أن يقول هذه الكلمة اللي هو إيه إذن لي ولا تفتني. قال ألا في الفتنة سقطوا. إن يا جماعة بلاش تتحجج بترك العمل للدين بادعاء الدين، وهو يقول لك أنا خايف على إيه؟ على قلبي. قال يعني هو لو راح يقاتل مع نبي سلام وفي وسط المعركة هيبقى قاعد يفكر فيه فلانة وعلانة، ونسي أن الله يعصم أهل الدين بدينهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن أكبر عصمة من الفتن هو الإيه؟ والعمل الدين. يعني أكبر عصمة من أن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد في ديني أن العبد يعمل الدين، أنه يواجه الحركة المستمرة للشيطان بحركة مستمرة من أعمال الإيمان، أن الحركة لا تواجه بالسكون. لذلك أهل الإيمان دائما في إيه؟ في عمل، يخرج من عمل يدخل في عمل، يدخل في عمل يخرج من عمل، دائما في عمل، دائما متحرك للدين، دائما عنده أعمال دينية. لأنه إذا ترك نفسه لنفسه استولى عليه الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من يقول إذني ولا تفتني ألا في فتنة سقطوا. عارف اللي هو وقع كده سقط، يعني مش وقع مش ألا في فتنة التحموا، لا سقط. وإن جهنم لمحيط بالكافرين، وعتب الله سبحانه وتعالى على من قال لا تنفروا في الحرب. الجو حلو، يقول له تعالى اشتغل زين، يقول لك ايه الجو حلو. الكلمه دي احفظها عشان ما تقولهاش، وعشان لما تسمعها تفكر لا تعارض أعمال الدين بلاحتك الشخصية ولا تعارض أعمال الدين بعضها ببعض، إن كل حاجة لها معيارها ولها سياقها. يعني ما تتخيلش إن الـ 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 إن الدين بيتفهم كل حتة لوحدها، إنما الدين يفهم في سياقه في سباقه ولحاقه. من أكبر المعينات على فهم القرآن إنك تفهم الآية في موضعها، إنك تفهم سياق الكلام. إن الله عفو، هو بس مش هيعفى عن الكفار. إن الله جميل يحب الجمال، بس ما أمركش إنك أنت تقعد تنظر إلى المرأة اللي تقول لها صلاة إن الله جميل وأنا قاعدة أنظر إلى المرأة الجميلة أمامي. مش ربنا بيحب الجمال؟ إن لما 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 الصحابي لما نام عصام قال أطيعوا عبد الله، اللي هو الصحابي من قال من أطاع أمي فقد أطاعني، لما أمرهم أن يوقدوا نار ويقذفوا أنفسهم فيها ورفضوا ذلك، النبي عصام قال لو أجابوه ما خرجوا منها أبدا، لهم أيوة اطيعوه لكن تفهموا الكلام في سياقه. أنا مش بقول لكم اطيعوه لدرجة أن هو يهلككم، أو أن هو لو أقول لكم اكفروا تكفروا، أو لو أقول لكم انتحروا تنتحروا، أو لو أقول لكم اعصوا ربنا تعصوا، إنما الكلام يفهم في سياقه. إن الشرع له مقيدات، ودايما مشكلة الفهم ليست في الإطلاقات إنما في وضع الأشياء في موضعها. إن وضع أحاديث الرحمة في موضعها، ووضع أحاديث العزم في موضعها، ووضع أحاديث العذاب في موضعها.
الحمد لله كفى والصلاة والسلام على غير المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتجهيز وأمر بالنفقة. عدد المسلمين أو الأموال مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم تكن كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في المدينة أنهم يجتهدوا فيه أنهم يتصدقوا ويبذلوا بتجهيز الجيش. وفي هذا كانت يعني مواقف جليلة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر جاء بماله كله، عمر جاء بنصف ماله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتجهيز، فجاء عثمان بن عفان بألف دينار فوضعه في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لتكييف جيش العسرة، وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في يده ويقول ما ضل عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان بن عفان جهز الجيش، ألف دينار ده يعني كان ممكن يشتري الجمل بعشرة دنانير. عثمان ثم بعد ذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على النفقة، فجاء عثمان وقال يا رسول الله علي مئة جمل بأحلاثها وأقتابها. ثم حض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على النفقة فقال يا رسول الله علي مئة جمل بأحلاثها وأقتابها. عثمان مشهور عنه أنه جهز جيش العسرة، في صحابة في الوقت ده عايزين يقتلوا معهمش فلوس، وتولوا عيون تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. في صحابة روح بالليل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول ان هو خير لقتال الروم وبيجهز الجيش، والصحابة يتصدقوا وبكر جاب ماله وعمر جاب نص ماله، وعثمان بينفق نفقة عظيمة وهو مش لاقي. وواحد قال له اذن لي ولا تفتني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اذن لك. فكان من الصحابة رجل اسمه عتبة بن زيد، وكان يصلي من الليل ويبكي فيقول اللهم اني كنت امرت بالجهاد ورغبت فيه لكن لا اجد عندي ما اتقوى به مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تجعل في يدي ما يحملني عليه، واني اتصدق على كل مسلم بعرضه. قال اي حد شتمني او له حق عندي مادي او معنوي انا متصدق به بثوابه حتى انال هذه الدرجه، ان انا اتصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، عايز اخد اي ثواب في تجهيز جيش العسرة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر قال من المتصدق الليلة؟ نعم بعد ما صلى الفجر التفت إلى الصحابة وقال لهم هو مين المتصدق؟ فليقم. فلم يقم أحد. فقال أين المتصدق الليلة؟ فليقم. فقام عبد بن زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني. قال له سيدنا جبريل نزل علي قال له إن ربنا قبل صدقتك. تصدقت بإيه؟ فقال أبشر فولدي نفس محمد يمني لنفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المقبولة. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عباس أو قيل محمد بن مسلمة وقيل سباع أو فطر. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأمره أن يبقى مع زوجته هي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سلام. أمر ناس ودي الأول ناس في التخلف عن غزوة تبوك. أمر ناس إن هم يتخلف. قال لهم فلان أنت في المدينة ما تطلعش معانا. اللي هم كلا سباع وكلا محمد المسلم. ليه ما هيصلم الناس؟ هيقضي بين الناس؟ هيعلم الناس؟ هيباشر أمور الناس اللي موجودة في المدينة اللي محتاجين حد يشيل. وبعدين خلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك. علي بن أبي طالب لم يذهب إلى غزوة تبوك. فعلي بن أبي طالب شجاع قوي مقاتل. فقال للنبي عليه السلام سمعنا وطعنا. بعدين قعد. وبعدين خرج النبي عليه السلام بالجيش. جه المنافقين قالوا علي بن أبي طالب هو قاعد اهو. وبعدين تتكلموا وتقولوا علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب هو قاعد وسط الناس اهو. فغضب علي بن أبي طالب وأخذ سيفه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قبله بالجيش ينتظم عن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر على الجيش. فقال يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك تثقلتني. قال له أنا جاي مقاتل معاك. الناس في المدينة عادين يقولوا إن علي بن أبي طالب ترك الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يخرج معاه. فقال كثم ولكني خلفتك لما تركت ورائي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا 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 الناس دي يقولوا كده كذابين. إنما أنا ممكن أموت. أنا نبي وممكن أستشهد في هذه المعركة. دي حلب الروم. دي أكبر مملكة على وجه الأرض آنذاك. فأنا ممكن أموت وبنتي وزوجاتي هيكونوا في مسؤوليتك. فقال كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي. ارجع فاخلفني في أهلي وأهلك. أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إيش معنى هارون موسى؟ قال اخلفني في قومي. وسيدنا موسى لما ذهب لقاء ربه خلف هارون على قومه. فقال له طب الأحسن منك اللي هو هارون ابن عمران أخو موسى ابن عمران خلف موسى هارون على قومه. قال أما ترضى مني أن تكون منزلة هارون من موسى إلا أنه للنبي بعدي. فخرج البخاري مسلم عن علي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ الشيعة دايما مسكين في الحديث ده يقول لك هو شوفوا قال له أنت مني وأنا منك أما ترضى مني أن تكون بمنزلة هارون من موسى؟ صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث علي بن أبي طالب في سياق واضح. لما اشتكى علي بن أبي طالب أن المنافقين يتهمون علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه لاستثقال. يعني هو بيشتكي ان هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي هؤلاء المنافقون ان النبي صلى الله عليه وسلم خلفه لانه استثقله. يعني حس ان هو تقيل عليه مش حابب ان هو يكون معاه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذر او وضح لعلي بن ابي طالب انه ما خلفه لذلك ليس الاستثقال مطلقا انما لتحمل المسؤوليه. لم يعتب الله سبحانه وتعالى على من خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بل عذرهم بل كان لهم أجر عظيم في الدين لأنهم تخلفوا عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدين.
طب ايه الفرق بين الراجل ده وبين اللي قال اذا لي ولا تفتني؟ هو الراجل ده اللي قال اذا لي ولا تفتني قالها لانه يدعي ان ده الدين، لكن فوجئ ان الفتنه كانت في تلك امر النبي صلى الله عليه وسلم. ان الفرق واضح ان هذا كان امر النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده يقولوا اذا استطعت الا تحك راسك الا باثر فافعل، انك انت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، انه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نجاة. علي بن ابي طالب النبي صلى الله عليه وسلم طمأن قلبه وضمد جبهه وسكن نفسه. علي بن ابي طالب نفسه تواقى ان هو يكون على النبي صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد، تواقى ان هو يقاتل الهجوم. يعني علي بن ابي طالب هو الذي فتح خيبر، فتح حصن خيبر، يعني بالنسبه له قضيه ان هو يقاتل الهجوم دي قضيه مفصليه في حياته، ينتظرها علي بن ابي طالب وينتظرها كل رجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يكون جنب النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد لعلي ان يكون له وظيفه اخرى. احيانا انت بتكون بتريد شيء وربنا سبحانه وتعالى بيحطك في شيء اخر، احيانا انت نفسك انك تعمل حاجه معينه وربنا سبحانه وتعالى بيضعك في موضع اخر مختلف. هنا علي بن ابي طالب رضي بالوظيفه التي وضعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن مسلمه رضي. الصحابي لم يجد شيء يتصدق به الا عرضه، معهوش ابو خيثمه وبه اخدم رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان مقرر ان هو يسافر ويهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حصل ان ابو خيثمه اتاخر. قال ايه هم سافروا وانا هلحقهم، مش هيحصل حاجة يعني لما اخر شوية، ما الطريق طويل. فرجع ابو خيثمة الى اهلي في يوم حار بعد ان صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد امرأتين له في عريشين في حار رشت كل واحدة منهما عريشة وبردته وهيأت له طعام. عنده سكرين، عنده فيلا، لقى كل واحدة من زوجاته مجهزة اكل حلو، والحديقة العريش حديقة الجو فيها جميل، فأثر ذلك فيه. فقام على باب العريش وقال ونظر إلى امرأتيه وقال نبينا الله سبحانه وتعالى رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم في الضح، يعني في الحرب الشديد والقيد الشديد، وأبو خيثمة في ظل البارد، قال يعني إنه السلام قاعد في الحرب مسافر وأنا قاعد هنا في الحديقة بتاعتي في الجو الجميل والطعام المهيئ والمرأة الحسناء؟ والله ما هذا بالنص، هذا مش عدل، ده ظلم. فانطلق أبو خيثمة وجهز فرسه وانطلق يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما مضت الأيام سافر بقى أيام، الجيش سبق، وبعدين فجأة الجيش بيبص لقوا ايه؟ لقوا واحد جاي لوحده من بعيد، ولقي في الطريق عمير بن وهب فقال إن لي ذنبا لا عليك أن تتخلف عني حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل حتى إذا دنا أبو خيثمة من النبي صلى الله عليه وسلم ونازل بتبوك، قال الناس يا رسول الله راكب مقبل وحيد، قالوا في واحد جاي من بعيد وبيقرب مننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. فقال يا رسول الله لما قال والله هو أبو خيثمة. فلما أناخ بعيره أقبل فأسلم وسلم أقبل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك يا أبا خيثمة. هو سلم بيعاتبه عتاب المحب، هو جه بس جه متأخر. يعني في ناس خدت قرار اتأخرت في القرار بس أخي خدته. أبو خيثمة تأخر عن غزوة تبوك لكنه في الأخير إيه؟ ذهب لحق النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. اللي كان العائق امام ابو الخيثمة ان هو كان يسافر كان ايه؟ كان الانشغالات. قال لي النهاردة بكرة بعد غد عدت ايام والجيش خرج وهو ايه؟ انا هلحقه. عنده ثقة زايدة، عنده قدرة او عنده تقدير للمسألة ان هو هيلحق يوما ما، لحد ما حصل المشهد اللي خلاه مش هينفع يتأخر عن كده، اللي هو ايه؟ حصل بالنسبة له التباين الواضح ان النبي صلى الله عليه وسلم في حزن شديد وفي خوف شديد، وهو قاعد في غاية الامان مع زوجتين وحديقة وماء وطعام. هنا هو هنا حس انه ما ينفعش يتخلف اكتر من كده، وعقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم خبري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له ان قال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. نعم السلام. لما ابو خيثمة قال له ان انا حصل مني كذا وكذا وانا تأخر عن الغزوة، وان انا لما وجدت زوجتي ووجدت نفسي في العريش والطعام والماء البارد وقلت لنفسي ما ينفعش ان انا اتخلف عنك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خيرا ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم مواقف متفاوتة في غزوة تبوك. اول اثنين خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم كان مين؟ كان محمد بن مسلمة وعلي بن ابي طالب. ثم الثالث كان مين؟ ابو خيثمة. تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال في غزوة تبوك. اقف عند هذا الحد واقول قولي استغفر الله.